الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأدوية والحبوب التي يراد استعمالها لمنع الحمل إن كانت خالية من المؤثرات السلبية المماثلة للضرر المراد دفعه فيجوز استعمالها كما سبق بيانه، وإن اشتملت على ضرر يماثل الضرر المراد دفعه لم يجوز، لأن الضرر لا يدفع بالضرر. والمرجع في تقدير ما تشتمل عليه من أضرار إلى أهل المعرفة في ذلك، وذلك بتحليل هذه الحبوب والأدوية وتشخيص ما تشتمل عليه من أضرار ومدى تأثيرها. وأما اختلاف الحكم باختلاف حال الزوج من جهة الإذن أو عدم، فقد يأذن وقد يمنع، وقد لا يعلم عن استعمال المرأة للحبوب والأدوية المانعة للحمل، فاستئذان الزوجة لزوجها مطلوب شرعا، وذلك في حالة ما إذا دعا لاستعمالها مسوق شرعي وعليه أن يأذن، وأما إذا لم يكن فيه مسوق شرعي فليس لها أن تستعمل الحبوب أصلا، فضلا عن أنها تستأذن من زوجها، ولو استأذنته فليس له أن يأذن لها. وأما الوقت الذي تستعمله فيه المرأة هذه الحبوب أو الأدوية فإنه يختلف، وبناء على اختلافه فإنه يختلف الحكم. ذلك أن المرأة قد تستعملها قبل المواقعة مع الفم أو مع غيره، وقد تستعملها بعد الوقاح، وذلك في وقت وجود النطفة أو العلقة أو المضغة وبعد نفخ الروح فيها. فأما بعد نفخ الروح فلا يجوز مطلقا لعموم قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي التي تدفن وهي حية، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ذكر ذلك الطبري والقرطبي وغيرهما. فإذا كانت المضغة قد نفخت فيها الروح ثم ألقيت ميتة بسبب استعمال حبوب وأدوية منع الحمل، كان ذلك وعدا لها فستدخل في عموم الآية. وأما كون المرأة تستعمل الحبوب لئلا يكثر أولادها فهذا لا ينبغي الالتفات إليه، لأنه ما من نفس تخرج إلى هذه الحياة إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها وعملها. وعلى الإنسان يحسن ظنه بالله والله تعالى عند ظن عبده به. ونظرا لأن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظمى من الله بها على عباده، فقد تضافت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظر إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظر إلى أن دعاة القول بتحديد أو منع الحمل فئة تهدف به بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة والأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، حيث أن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذا كل، فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل المطلقة ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان منع الحمل ضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادا عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضي الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل 40، بل قد يتعين منع الحمل في حال ثبوت الضرورة المحقة. والفرق بين تحديد النسل وتنظيمه: تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين كاثنين أو ثلاثة من الأولاد للمحافظة على مستوى الأسرة مالية مثلا، وكراهية الزيادة في النسل على ذلك. أما تنظيم النسل فهو العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها، ثم تترك موانع الحمل رغبة في النسل ولو كثر عدده. وقد كتب فضيلة الشيخ المودود رحمه الله كتابه كتابة ضافية في الموضوع في كتاب حركة تحديد النسل، وبالإمكان الرجوع إليه. فتحديد النسل حرام لأن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام لتكثير عدد الأمة، وأما تنظيمه بمعنى تأخير الحمل لغرض صحيح كضعف المرأة يعني الحمل أو الحاجة لإرجاع الطفل الموجود فلا بأس به للحاجة. سؤال: لو 8 أولاد من زوجتين فهل يكتفي بهذا القدر؟ الجواب: المستقبل غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فالإنسان لا يدري من يكون له فيه الخير من أولاده، أهو في من ولدوا واجتهد في توجيههم ووجهة صالحة، أم في من يهبهم الله له بعد ذلك من ذكور وإناث. فالمسلم أن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه، ولا يتعاطى هو ولا زوجته ما يمنع الحمل من إبر أو حبوب أو شراب أو نحو ذلك، فعسى أن يهب الله من الذرية مستقبلا من يكون سبب سعادته في الدارين، وعسى أن يكافئه الله على توكله واعتماده عليه بإصلاح من رزقه، وعسى أن يرزقه من الأولاد وينفعه بهم جميعا في دينه ودنياه، ويقيهم الفتن وشرور العباد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فلا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد بسبب أن ليس عنده قوة العيش، لأن رزقهم على الله سبحانه. وورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر رضي الله عنه قال: كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم: كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم يمنعنا. ما ذكره هذا الطبيب من أن المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح، لأن علم الأجيال من الغيب اللي اختص به الله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سؤال: لي من زوجتي أطفال معاقين، وقال الأطباء سيكون أطفال المستقبل كذلك بسبب قرابة زوجتك منك. الجواب: لا يجوز لك أن تعتمد ما ذكره الأطباء في هذا الشأن، لأنهم يبنون تقاريرهم على الظنون، وفي مثل هذا الأمر لا يؤخذ بقولهم، لأن مجيء الولد المنتظر مشوها أو أصم أو نحو ذلك من أمور غيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن توقف النسل خشية أن يولد لكما ناقص الخلقة أو مشوها. أما عن العزل فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن أمه لا عن أمه لا يحتاج إلى إذنها مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وإسقاط الحمل خشية الفقر من كبائر الذنوب لما فيه من سوء الظن بالله. سؤال: امرأة أسقطت حملها وهي في الشهر السادس لسوء معاملة زوجها لها وذلك أنه يشرب المسكر. الجواب: عملك منكر ومعصية لله، ولا يجوز ذلك، وعليك التوبة من الله من هذا العمل السيء، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من كبائر الذنوب، وعليك الدية والكفارة وهي عتق رقبة، وعليك الدية والكفارة وهي عتق رقبة في المنتجذي فصيام شهرين متتابعين. ولا يجوز إسقاط الحمل لاحتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز، وتوصي لجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله. ولا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام، لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق. المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا 4 أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا الولي المولي أي الزوج، والذي حلف ألا يطع زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها. بالنسبة للناحية الجنسية، قال تعالى: ذنون بنسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فقال الله الجميع يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.